الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس السادس من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الإحرام الجزء الثاني. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة من عام 1429.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وهو مخير بينها في قول أكثر أهل العلم، وذكره النووي وابن قدامة إجماعا، على خلاف بين أهل العلم في الأفضل. وثبت عن ابن عباس إجاب متعة الحج، وهذا قول أبي محمد بن حزم، وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الثاني، وسيأتي إن شاء الله ما في ذلك من الخلاف. الذي عليه الجمهور أن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. الدليل على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة ما جاء في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. فهذا الحديث صريح في الأنساك الثلاثة. فقول عائشة: فمنا من أهل بعمرة، هؤلاء المتمتعون يهلون بالعمرة، فإذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة حلقوا أو قصروا رؤوسهم، وحل لهم كل شيء كان حراما عليهم في الإحرام، ثم يحرمون بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن. وقولها: ومن من أهل بحج وعمرة، هؤلاء القارنون. في حديث عمر في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: قل عمرة في حجة. فالقارن يلبي بالعمرة والحج معا، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه، فلا يحل حتى يوم النحر، ويكفيه السعي الأول عن سعي الحج، بخلاف المتمتع عليه السعيان. وكل هذا إن شاء الله سوف يأتي تحقيقه. وقولها: ومنا من أهل بالحج، هؤلاء المفردون، وعملهم نفس عمل القارن، غير أنه لا هدي عليهم. القائلون بوجوب التمتع لا ينازعون في هذه الأنساك في بداية الأمر، إنما يقولون هذه شرعت في البداية، ثم حين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسبق الهدي أن يحل. قالوا: هذا دليل على نسخ الإفراد، فليس ثم سوى نسكين: التمتع لمن لم يسبق الهدي، وقالوا هذا واجب، والقران لمن ساق الهدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد فالقران. أفضل الأنساك التمتع، يقول ثم الإفراد ثم القران. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا، والمتعة أحب إلي. وحين قال سلمة ابن شبيب للإمام أحمد: كل أمرك عندي حسن إلا خلى واحدة، قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا سلمة، كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا، عندي في ذلك 11 حديثا صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتركها لقولك؟ والمتعة هي آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. على خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر، هل هو للإجاب أم للاستحباب؟ ولذلك اختلف القول عن أحمد رحمه الله تعالى في من ساق الهدي، فقال في رواية المروذي: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع. وعنه قال: التمتع أفضل بكل حال، بمعنى أن الأفضل ألا يسوق الهدي، ولكن إن ساق الهدي فهذا يمنعه من التحلل في أصح قولي العلماء، وهو قول أحمد في رواية، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله. وأما بالنسبة لأقاويل العلماء رحمه الله تعالى في المتعة في الحج، فقيل واجبة، وهذا مذهب ابن عباس، واختار ذلك أهل الظاهر، ونصره ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج، يعني كمفردين، لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة، تفاديا من غضب رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من جاء بعدهم. ثم ذكر الأدلة على ذلك في زاد المعاد المجلد الثاني. المذهب الثاني أن المتعة مستحبة، وهي أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا، غير أنه قال: لو استقبلت من أمري مس البرق ما سقت الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن ندب أمته إلى التمتع، وقيل أوجب على أمته التمتع، وهذا يدل على نسخ الإفراد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 حديثا في وجوب الفسخ، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى تفضيل الإفراد على التمتع والقران، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ومذهب مالك والشافعي. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أخذ عمرة في غير أشهر الحج ثم جلس في مكة إلى أشهر الحج فإن الأفضل له الإفراد بالاتفاق، فإن الأفضل له الإفراد بالاتفاق. وهذا النقل يقتضي عدم صحة الخلاف المذكور في إجابة المتعة على كل حال، غير أن القائلين بوجوب المتعة ينازعون في صحة هذا الاتفاق، ولكن يرد عليهم من تضايق عليه الحج، يرد عليهم من تضايق عليه الحج ولم يأتي إلا عشية عرفة ولم يسق الهدي، هذا يقتضي أي حجة مفردة، تضايق حال عروة ابن مضرس ولم يأتي ما ينسخه. ولكن مع السعة فالأولى والأفضل والأحوط التمتع لمن لم يسق الهدي، إذا تضايق على الوقت فلا بأس أن يحج مفردا. والقول بأن الإفراد منسوخ هذا غير صحيح، وسيأتي إن شاء الله تحقيقه. القائلون بترجيح الإفراد على التمتع والقران استدلوا ببعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا أو أهل بالحج. وقد أجاب عن ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يهل بالحج مفردا، ومن فهم ذلك فقد غلط، وإنما أهل بالعمرة والحج. وأصرح ما في الباب ما جاء في البخاري من طريق يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا صريح بقران النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الوارد أنه ألا بالحج من العلماء من طعن فيها وإن كانت في مسلم وضعفوها وأنكروها، ومن العلماء من قال إنه أهل بالحج أولا ثم أدخل على ذلك العمرة. وعلى كل سواء صح هذا أو ذاك فلا يشك عالم نظر في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ولهذا ذهب أبو حنيفة إلى تفضيل القران على غيره، الإمام أحمد فضل التمتع ومالك الشافعي فضلوا الإفراد لأنه فعل الخلفاء أو فعل أبي بكر وعمر وعثمان. ومن العلماء من فضل القران لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي الجمع بين قوله وبين فعله لأنه لا تنافي بين الأمرين. فمن ساق الهدي فالأفضل القران لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل شيء، ومن لم يتضايق عليه الوقت فقد يقال بوجوب التمتع لقوة الأحاديث في هذا، وقد يقال إن الأوامر لتأكيد الاستحباب، وباعتبار أن الناس كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أكثر الفجور فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحل، لأنه سوف يحضر الحج مئات الآلاف من الناس لمن لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر في أشهر الحج، كما قال ذلك غير واحد من العلم. واعترض على هذا ابن حزم وغيره وقال أن هذا لا يصح لأن النبي قد اعتمر وسبق أن اعتمر في أشهر الحج، فهذا كاف في بيان جواز العمرة في أشهر الحج. لكن قد يقال أن الأوامر وإن كانت دالة على وجوب جامع يصرفها، كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة في الصحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. فقوله حاجا هذا دليل على الإفراد، والذي قاله على وجه الخبر فدل على جوازه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هدية، وهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر بفسخ الحج إلى العمرة من رواية 14 صحابية وقد تزيد، وجاء في الصحيحين أيضا من طريق عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: حل كله، ولا يستثنى من ذلك إلا من ساق الهدي، فلا يحل حتى يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، ويستحب أن يكون تحلله بعد النحر وليس على الإجاب. وقد قيل إن القارن لا يحل حتى ينحر الهدي بخلاف المتمتع والمفرد، فالمتمتع قيل لا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: يرمي ويحلق أو يطوف في البيت، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل، ومثله المفرد. وقيل إن المتمتع والمفرد يحلان برمي جمرة العقبة وهو الصحيح، وكذلك القارن على الصحيح، إلا أن الأولى للقارن ألا يحل حتى ينحر الهدي لما جاء في الصحيحين عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وثبت على إحرامه لسوق الهدي، وهذا واجب على الصحيح أن القارئ إذا ساق الهدي يجب عليه أن يثبت على إحرامه كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وقد قيل أن الذي قال هذا قصيبا لخواطرهم، لأن لا يمكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم ويدع الفاضل، ولكن حين امتنع كثير من الصحابة من التحلل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبا. ونحن نعلم أن المهاجرين أفضل من الأنصار بالإجماع، أن المهاجرين أفضل من الأنصار بالإجماع. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يبين هذه الأنساب ويبين صفتها. قال وصفته أي التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها. فلو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعا، فلا بد أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. لكن قيد المؤلف ليس على إطلاقه حتى إذا رجع إلى بيته، قال لا، قال من مكة أو قربها أو بعيد منها. قال مالك والشافعي سواء ساق الهدي أو لم يكن قد ساق يصح تمتعه، لكن قال أحمد وأبو حنيفة كما تقدم إذا ساق الهدي فلا يتحلل بل يظل محرما. وحينئذ لو أخذ عمرة في رمضان وجلس في مكة إلى الحج ماذا نقول عن هذا؟ إذا أراد الحج هل يحج متمتعا أو يحج مفردا؟ صحيح أنه يحج مفردا. وكذلك إذا أخذ العمرة في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وأراد أن يحج، فإن حج مفردا لا يلزمه الدم، دم النسك. لماذا؟ لأنه قد سقط أو انفسق التمتع، فإذا رأي يتمتع ضروري يأتي بعمرة، لأنه برجوعه إلى بلده قد انفسخ تمتعه. وحينئذ لو أخذ العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وأهل بالحج وحده يكون مفردا، وهذه الصيغة هي التي استظهرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي التي يقول بها جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فهذه الصيغة فضلها مالك والشافعي على غيرها. قال المؤلف والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها، لا يلزم أن يحرم بعمرة بعد الفراغ. لو أحرم بالحج ثم حج ورجع إلى بلده ولم يأخذ عمرة بعد الحج صح إفراده، بل قال غير واحد بالاتفاق. وأخذ العمرة بعد الحج مختلف فيه إلا لمن وقع في مثل حالة عائشة. وقد تقدم أن جماعة من أهل العلم نقل الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة واختلفوا في الأفضل. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى بنسخ الإفراد فلا صح إلا تمتع أو قران إذا ساق الهدي، ولكن جاءت أدلة كثيرة تدل على جواز الإفراد كعمل أكابر الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان، وكحديث عائشة السابق في الصحيحين، لأن الناس غير صريح وكحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما بفتح الياء. قوله حاجا هذا المفرد، أو معتمرا هذا المتمتع، أو ليثنينهما هذا القارن. فعلم أنه ما نسخ، لأن هذا خبر عما سوف يأتي في المستقبل، ونحن نعلم أن عيسى إذا نزل سوف يتبع شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي بشرع جديد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجا هذا دليل على جواز إفراد الحج، وأنه ما نسخ، وأن الحديث الدالة على الأمر في الأمور السابقة إما أن تحمل على من لم يتضايق عليه الوقت أو على تأكد الاستحباب، أما نسخ بكلية فهذا في نظر وفي بعد. ومن المحال أيضا أن يكون الإفراد منسوخا بالكلية ويظل على النسخ أكابر الصحابة، بل من المحال أن أبا بكر يحج بالناس مفردا وكل الناس على الغلط، ثم يأتي عمر يحج بالناس مفردا وكلهم على الغلط. هؤلاء أكابر الصحابة يحجون مفردين وكلهم على الغلط وأتباعهم على الغلط، هذا لا يمكن أن يقال به. وقال قائل: عارضهم ابن عباس. فالجواب نقول أن معارضة ابن عباس تحتمل أحد أمور. الأمر الأول يحتمل أن معارضة ابن عباس لكونهم تركوا الأفضل وهو التمتع. الأمر الثاني يحتمل أن معارضة ابن عباس لكونهم أوجبوا ذلك على الناس كما قال طائفة من أهل العلم، لأنه قيل إنهما يجيبان لا، فأنكر ابن عباس إجابة هذا وأن أمر الناس بالفسخ. ويحتمل الثالث أن ابن عباس أنكر عليهم لأنه يرى وجوب التمتع، هذا الاحتمال الثالث. وعلى كل ملخص ما تقدم أن تداخل الحديث بعض في بعض اتباعا لتنسيق المؤلف، نقول بأن الأنساك ثلاثة: التمتع وهو أفضل الأنساك، وقد يتعين إذا لم يتضايق الوقت، أما إذا تضايق الوقت لا شك في جواز الإفراد. النسك الثاني القران، وهو أفضل الأنساك لمن ساق الهدي، وقد تقدم أنه يجب على من ساق الهدي أن يبقى محرم الفلاح حتى يوم النحر. والإفراد أن يهل بالحج ولا يلزم يأخذ عمرة بعد الحج، بل استحباب أخذ عمرة بعد الحج في نظر، إلا لمن وقع في مثل حالة عائشة. قال مؤلف رحمه تعالى: والقران. مؤلف تحدث عن التمتع ثم قال: والقران أن يحرم بهما معا. القران داخل في اسم التمتع العام، القران داخل في اسم التمتع العام كما هو ظاهر الكتاب والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم. فإن أطلق التمتع دخل فيها القران الخاص والتمتع الخاص. وصفة القران أن يحرم بهما معا، أن يقول لبيك عمرة وحجا، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، أي في طواف العمرة. وفي هذا نظر، لأنه يقال إن كان قد ساق الهدي فالقران في حقه واجب، وإن لم يكن قد ساق الهدي فيتمتع، لأنه من شروط القران يسوق الهدي على الصحيح، يعني من شروط القران على الصحيح يسوق الهدي. أما كونه قارنا بدون سوق الهدي فهذا في نظر، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يصح القران إلا بسوق الهدي، وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أنه يصح القران بدون سوق الهدي، وهذا أنكره ابن عباس وطائفة من أهل العلم وقال يكون متمتعا، أو على القول الآخر بالإفراد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب على الأفقي، ومن كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران، إشارة إلى خلاف من قال بأن دم التمتع دم جبران وليس بدم نسك، فلا يفضلون الإفراد والقران عليه، لأن دم التمتع دم جبران باعتبار أنه لما طاف وسعى وحل سوف يتمتع بمحظورات الإحرام ثم يهل بالحج، فالدم الذي ينحر يوم النحر هو دم جبران لتمتعه بالمحظورات السابقة، وهذا ضعيف. والدليل على أن الدم دم نسك وليس بدم جبران أن يجوز التمتع لغير عذر، أن يجوز التمتع لغير عذر، ودماء الجبران لا تجوز إلا لعذر. دليل ثاني أنه يشرع الأكل من دم المتعة بخلاف دم الجبران. الأمر الثالث أن القارن يجب عليها الهدي ولم يتمتع، قد قلنا في آية واحدة من تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي، والنص الوارد في إجابة الهدي على المتمتع هو النص الوارد في إجابة الهدي على القارن ولا فرق. الأمر الرابع أنه لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليه، فهو دم نسك وليس بدم جبران. المؤلف رحمه تعالى يقول أو يتحدث عن الدم على المتمتع ومتى يجب الدم على المتمتع. يقول يجب على الأفق وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا قارنا دم نسك. يقال لا خلاف بين أهل العلم أن دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام، ومذهب الإمام أحمد أن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، وهذا قول الإمام الشافعي. مذهب أحمد أشار إليه المؤلف في قوله ومن كان مسافة قصر فأكثر من الحرم. مفهوم كلامه أن من كان بينه وبين مكة مسافة قصر أنه عليه الدم، فلا يكون الرجل عند الحنابلة من حاضر المسجد الحرام إلا إذا كانت المسافة غير مسافة قصر، إذا كانت المسافة مسافة قصر فهو من غير حاضر المسجد الحرام. وهذه إشارة لإشارة لمذاهب أهل العلم لقول المؤلف بخلاف أهل الحرم ومن هو دون المسافة فلا شيء عليه، لأنهم يعتبرونه من حاضر المسجد الحرام، لقول تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقد اختلف أهل العلم رحمه تعالى في المعنيين بقوله تعالى حاضر المسجد الحرام بعد الاتفاق على أن أهل الحرم داخلون في ذلك. قيل القول الأول المقصود بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم خاصة، أهل الحرم خاصة دون غيرهم، فمن كان بحدود الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام، ومن كان خارج حدود الحرم ولو كان في مكة فهو من غير حاضر المسجد الحرام. هذا القول الأول، ومروي عن ابن عباس وطائفة من أهل العلم، وحينئذ لا دم أو لا متعة لهم، يعني أهل الحرم لا متعة لهم، بخلاف من كان خارج الحرم فإنه يتمتع. القول الثاني قيل هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر، وهذا كما تقدم مذهب الشافعي وأحمد. القول الثالث هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، وهذا قول عطاء وأبي حنيفة، فمن كان دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع أو لا يجب عليه دم التمتع. وقيل إن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان داخلا في مسمى مكة، وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة عقلية ونظريات، تقدم من الاتفاق منعقد أنا من كان داخل مراسيم الحرم أنه من حاضر المسجد الحرام، هذا لا إشكال فيه. هل يدخل في غيرهم أم لا؟ هنا وقع فيها الخلاف. أقرب هذه الأقوال، إما أن يقال أهل مكة وأهل الحرم، أهل مكة وأهل الحرم، لأن أهل مكة الذين هم خارجون عن الحرم ملاصقون لهم، وحين نعتبر الأدلة العامة نجد وجود مقارنة ومقاربة بين الشيء والقريب منه، وإن أخذنا بظاهر الآية نقتصر على أهل الحرم فقط، فمن كان داخل حدود الحرم فلا دم عليه، وإلا فعليه دم، لأن هذا هو الذي يتعلق بالأحكام الشرعية الحرم بمضاعفة الصلاة ونحو ذلك. ولكن إذا اقتصرنا على الحرم دون غيره فيه إشكال، وهو أن من كان في منى لا دم عليه لأنه في حرم، ومن كان في التنعيم فعليه الدم لأنه ليس في حرم، مع دخول الآن التنعيم في مكة وصارت أقرب إلى الحرم من غيرها. فالقول بأنهم أهل مكة وأهل الحرم قول قوي جدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط أن يحرم بها من ميقات، أي ويشترط في وجوب دم على المتمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات أو مسافة قصر في أكثر من مكة، هذا على مذهب الحنبلة تقدم. وهم يشترطون 7 شروط لوجوب دم التمتع: أحد أن يحرم بالحج والعمرة من ميقات بلده. يقول المؤلف: أن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، وهذا الشرط الثاني في الوجوب. وهذه المسألة فيها مذاهب لأهل العلم، أي قضية أن لا يسافر بينهما. المذهب الأول قيل لا ينقطع التمتع مطلقا سواء سافر إلى بلده أو إلى غيره، وهذا مروي عن ابن عباس وهو مذهب الحسن البصري ونصره ابن حزم في المحلى، أي أنه إذا سافر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده أو إلى غير بلده ثم أراد أن يحج فإنه يلزمه دم التمتع. القول الثاني أن التمتع ينقطع إذا رجع إلى بلده دون غيره من الأسفار، أن التمتع ينقطع إذا سافر إلى بلده دون غيره من الأسفار، وهذا مروي عن عطاء فقد قال: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع. ذكره ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف، وجاء نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر، ترى هذا في المصنف لابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. القول الثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: أن لا يسافر مسافة قصر، فإن سافر مسافة قصر انقطع التمتع ولو لم يرجع إلى بلده، وهذا ضعيف. وأصح الأقوال أن التمتع ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده، لأنه إذا ذهب مثلا إلى المدينة لا يقال أنه أنشأ سفرة جديدة، لا يزال مسافرا، إنما يقال من أنشأ سفرة جديدة إذا أنشأها من بلده. قوله: والسنة لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، إذا لم يسق الهدي القارن، أما إذا ساق الهدي فيبقى على إحرامه ولا يحل. قال: وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة يتمتعون بها إلى الحج. يقول لحديث الصحيحين السابق، تقدم الحديث عن ذلك، يقول: فإذا حل أحرم به ليصير متمتعين، أحرم به يعني في اليوم الثامن يوم التروية ليصير متمتعين، وقد تقدم الحنابل يستحبون ذلك ولا يوجبونه. يقول المؤلف: فدرك ما تتعميم، يقول: ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، فإن وقف لم يكن لهما فسخ، فإن وقف لم يكن لهما فسخ. قال المؤلف: وإن ساق أو متمتع لم يكن له أن يحل، أن يصير قارنا على الصحيح، ساق المتمتع على الهدي يصير قارنا، ولو أهل بمجرد العمرة. يقول فيحرم بحج إن طاف سعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، أي من الحج والعمرة معا. والتحلل تقدم أن يحصل برمي جمرة العقبة، والأفضل للقارن ألا يحل حتى ينحر، لعموم حديث حفصة في الصحيحين فلا أحل حتى أنحر. وهذه مسألة فيها مذاهب تشملها الآن، وإن كان المؤلف رحمه الله سيذكرها في ما سيأتي إن شاء الله. المذهب الأول أنه يحل إذا وصل إلى جمرة العقبة، وهذا مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. المذهب الثاني أنه لا يحل إلا باثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف في البيت. المذهب الثالث أنه يحل بمجرد رمي جمرة العقبة، وهذا مذهب الجمهور. واختار ذلك الإمام ابن خزيمة ورجحه ابن قدامة في المغني، وقد احتج كل فريق من هؤلاء بأدلة وآثار مروية في هذا الباب، ولكن المتأمل في ظواهر الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حل بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه، ونحر الهدي ليس من الأمساك التي يحصل بها التحلل إلا في حق القارن جاء النص به، فلا أحل حتى أنحر، وهذا على الاستحباب عند أكثر أهل العلم. قال المؤلف وإن حارت المرأة المتمتعة، أي التي أهلت بالتمتع قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به، أي أحرمت بالحج وجوبا، وهل تصير قارنة أو مفردة؟ قولان لأهل العلم. رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنها تكون قارنة لأن أدخلت الحج على العمرة حين لم يتهيأ لها أداء وأفعال العمرة من أجل المانع الذي يمنعها من فعل الطواف. يقول المؤلف لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها أن صلى هل بالحج. صحيح هذا الحديث أنه متفق على صحته من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أهلي بالحج، وذلك حين خشيت فوات الحج ولم تطهر. وأما من لم تخش فوات الحج فإنها تنتظر ولا تدخل الحج على العمرة، فإذا طهرت قبل خشيت فوات الحج وهو يوم عرفة فإنها تنتظر، فإذا طهرت تغتسل وتبدأ تطوف البيت وتسعى وتقصر ثم تحرم في الحج. وفي ذلك متسع إلى يوم عرفة، وقال بعض أهل العلم إلى اليوم الثامن حين يدخل وقت الحج، والصحيح أنه إلى يوم عرفة يمتد. نقف على قول المؤلف ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، والله أعلم. صارف واضح، ما في صارف واضح، نحتج بأن علي رضي الله عنه لم يسق الهدي وصار قارنا، لكن يجب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقم على هديك وأعطاه هديا من عنده، ما في أدلة واضحة قوية لمن أجاز القران بدون سوق الهدي. وأما حديث عائشة إذا كانت قارنة فهي في منزلة معذور، والمعذور له حكم خاص. والله ظاهر حديث عائشة الصحيحين طيب ترفع لإحرامه حين ويحله قبل يطوفه بالبيت، ظاهر أن تحلل بعد رمي جمرة العقبة. في رواية عند النسائي طيب ترفع بعد رمي جمرة العقبة، رواة الثقات لكن الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة لو صحتك النص صريحا في الباب، لكن عموم حديث عائشة الصحيحين ويحله قبل يطوف بالبيت، ظاهر تحلل برمي مجرد الرمي إلا إذا قلنا يحز الآخر نحمل على هذا، فنقول لا بعد النحر، وإن لم يكن النحر من أمور التحلل. وبعض العلماء يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، أي حتى يأتي يوم النحر، ليس المعنى حتى أذبح، لكن الإمام أحمد فهم حتى أذبح، لكن جعله استحبابا لا إيجابا.
قول ابن عباس أن أهل متى أمتعة له، مقصد أنهم لا يجب متعة ولا
لا؟ ابن عباس يرى أن أهل مكة لا متعة لهم، ابن قدامة ينصر في المغني أن أهل مكة لهم متعة لكن لا دم عليهم، فرق بين المسألتين، أنا غيرت بينهما في التعبير. بعض أهل العلم يرى أن أهل مكة لا متعة لهم أصلا، وهذا مشهور عن ابن عباس وطائفة من أهل العلم. القول الثاني يصح تمتعهم ولكن لا دم عليهم، هذا مسألة خلافية بين أهل العلم. هذا غير صحيح، لأن الاحتجاج بوجوب دم القران ليس بكون النبي صلى الله عليه وسلم حرم أسبدنا في ظاهر الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد أشرت الدرس أن الصحابة إذا أطلقوا التمتع يقصدون به التمتع الخاص والقران الخاص، فالآية حين جاءت على ما يعرفون، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يشمل التمتع الخاص والتمتع والقران، فلذلك القارن يجب عليه الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، الواجب واحدة، فإن استكثر من ذلك فهو خير، استحب الاستكثار من الهدي سواء كان الإنسان متمتعا أو قارنا، الواجب واحد فما زاد فهو خير، حتى المفرد يستحب له الهدي ولكن لا يجب عليه بالاتفاق. قد يكون أهدى استحبابا لا إجابا، هذا استحبابا لا إجابا، لكن واضح جدا من فعل أبي بكر وفعل عمر أن كانوا يحجون مفردين، وصفة الإفراد اختلف العلماء فيها، منهم من قال يأخذون العمرة في أشهر الحج ثم يرجعون إلى بلدهم، ومنهم من قال لا يأخذون العمرة حتى في غير أشهر الحج ثم يرجعون ثم يسافرون سفرة أخرى، قال فيه بعد نوعا ما، ومنهم من قال أن يأخذ العمرة في أشهر الحج ويجلس في مكة ثم يهل من مكة، وهذا صحيح من صور الإفراد لكن ليس هو الذي فعله أبو بكر.
لا
عمر ليس عن ابن عمر، نعم. معروف الخلاف عن عمر رضي الله عنه أنه في روايتان في الموطأ، يا رميت فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب، فأنكرت عليه عائشة الطيب ولم تكن عليها التحلل مجرد الرمي، هذا في الموطأ. و أورد بعده أيضا مالك رحمه الله إذا رميتم وحلقتم فقد حلتم شيء للنساء والطيب، وهذا في إن شاء الله يأتي إن شاء الله بحثه في بابه لما أجملت إجمالا مذاهب أهل العلم. من دخل مكة في اليوم الثامن فالأفضل أن له التمتع، فالأصح أن الأفضل له التمتع ولا ينقضع التمتع بدخول اليوم الثامن ما دام أنه ما تضايق عليه الوقت ولا خشي فوات الحج، فالراجح أنه يتمتع.
إذا قلنا بأن التمتع لا ينقطع من حتى يرجع إلى بلده، فيجوز النقاط في المراجعة.
إذا قلنا أن التمتع لا ينقطع،
لا ينقطع إلا إذا رجع إلى أحد، لو جوز النقاط في المراجعة لا ينقطع.
أي نعم، لأنه ما أنشأ سفر مستقلا،
لكن إذا مر بالنقاط قال النبي صلى الله عليه وسلم
إذا كان ناول للحج هذه الفترة يحرم وجوبا.
أي
نعم، إذا كان ناول للحج هذه الفترة، إذا كان ما نوى في هذه اللحظة يبقى على الخلاف السابق الذي طرحته، قضية إذا تجاوز المواقيت غير ناول لأحد يسكت في هذه اللحظة ثم بعد يريد أن يحرم يبقى على الخلاف.
بالنسبة لسوق الحج هل يسوق من البلد اللي هو أنشأ منه؟
لا يلزم سوقه من بلده، الهادي لا يلزم سوقه من بلده، لو ساقه من أي مكان من الحل أجزاء. المهم القاعدة أنه لا يفرغ من أفعال العمرة بدون هدي، لو فرغ من العمرة قال أريد أن أشتري الهدي بعد فرغ من العمرة نقول ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسبق الهدي أن يتحلل بالعمرة، فعلم من هذا أن من فرغ من أفعال العمرة وليس معه هدي أنه يتحلل. لذلك لو أحرم من قرن المنازل أو من يلملم أو من ذي الحليفة فلا بأس يشتري الهدي معه خطة من الطريق، حتى ولو دخل الحرم على قول طائفة من أهل العلم ما دام أنه ما شرع في أفعال العمرة. لا يصح القول بأن ابن عباس يرى نسخ الإفراد مطلقة، بخلاف ابن حزم رحمه تعالى فإنه يرى نسخ الإفراد مطلقة. ابن حزم يرى أن على أهل مكة تمتع، وابن عباس يرى أنه لا متعة على أهل مكة، فحينئذ إذا أراد أن يحج أهل مكة ماذا يحجون على رأي ابن عباس؟ بالضروري يحجوا مفردين لأنهم لا متعة عليه كما هو رأي ابن عباس. وحينئذ ابن عباس لا يمكن أن ننسب إليه أنه يرى نسخ الإفراد مطلق الإفراد مطلق، إنما يرى أن من أتى من الآفاقيين فطاف بالبيت وسعى أنه يجب عليها التحلل فيرى وجوب الفسخ. أما كونه يرى نسخ الإفراد مطلقا فهذا غير صحيح ولا يصح نسبة القول إليه. وقد تقدمت أدلة كثيرة تفيد أن الإفراد ما نسخ، من حديث عائشة السابقة المتفق على صحته في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمن من أهل بعمرة من أهل بحج وعمرة ومن أهل بالحج، تقول عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا صريح أن المفردين بقوا على إحرامه ولم يحلوا وأن هناك طائفة لم تحل لهذا الحديث المتفق على صحته. وكذا حديث عروة بن المضرس صريح جدا في جواز الإفراد وأنه ما نسخ. كذلك حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح الإمام مسلم حين قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء. وكذلك فعل أبي بكر وعمر إذا يمكن يحج أبو بكر يحج أبو بكر بالناس في شيء منسوخ. علم أن الأمر صلى الله عليه وسلم بالفسخ قد يحمل على عدة أمور كما سبق الإشارة إلى بعضها، إما يقال أن الأمر خاص بالصحابة أما غيرهم فليس خاصا بهم، وهذا حتى هذا في إشكال أن عائشة أخبرت كما في الصحيح فما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر، فهذا في دليل أن بقية وفئة من الصحابة ممن حج مفردة بقي على إحرامه. أو يقال بأن الأمر ليس للإجاب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وأغلب القول عنك ليس للإجاب، أو يقال إن أمر صلى الله عليه وسلم كان لفئة من الناس ليس لكلهم، وهذا يكون فيه جمع بين النصوص أمر فئة وأمر بها فئة لم يأمرها يكون فيه جمع بين النصوص. وعلى كل الأحاديث قوية جدا في عدم نسخ الإفراد، إنما نسخ الإفراد في من طاف بالبيت وسعى على رأي ابن عباس، أما من لم يطف كأهل مكة فلا يمكن نسبة القول عن عباس أنه يرى نسخ الإفراد. الحزم نعم صحيح يرى نسخ الإفراد وهذا ظاهر كلام مخيب، لكن فيه اشكالات ما أجاب عن حديث عروة بن المضرس ولا أجاب عن حديث عائشة متفق على صحته فأما من هل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر، ولا أجاب عن فعل بكر كيف يعمل بالمنسوخ، إنما أجاب أجوبة مجملة. لذلك حين نقول بنسخ الإفراد عن ابن عباس لا نقول بالنسخ أن يرى النسخ الكلي، يرى النسخ الجزئي لا الكلي. وكون أهل مكة يحجون ويحجون مفردين صريح ورد على ابن حزم وعلى غيره ممن يرى نسخ الإفراد. إن قال قائل أن ابن حزم يرى أن أهل مكة يتمتعون نقول أين الدليل على أنهم يتمتعون وعلى أن يخرجون يأتون بعمرة؟ هذا لا دليل عليه، علم أنهم بقوا على الأصل. نعم لم يراعي الترتيب في كثير من المسائل اللي يتمشى مع كلام المؤلف رحمه تعالى، ولو أننا استقملنا من أمرنا ما استدبرنا لما قرأنا في متن معين، لما ننشئ إنشاء على ترتيب المسائل لكي أفهم لطالب العلم وأوعى وأحسن سياقا وترتيبا حتى لا نتقدم ثم نرجع ثم نعيد وقد نعمم ثم نخصص، وقد يكون البحث مفرقة نبحث في أول الباب نبحث في آخر الباب، على كل ما تقدم ذكره ربما قد يكون واضحا. لكن الذي ينبغي أو أنبه عليه كثيرا أن ابن عباس يختلف مذهبه عن مذهب ابن حزم في نسخ الإفراد. ابن حزم يرى نسخ الإفراد مطلقة وهذا يفهم من كلام المغير، وأما الإمام ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يرى نسخ الإفراد مطلقا لأنه لا يمكن يقول بنسخ الإفراد على أهل مكة ولا من تضايق على المقاومة، إنما يقول بمن طاف فالإفراد حقه منسوخ. هذا واضح. نعم والله تقدم الإشارة إلى الشروط الواجبة لدم المتمتع وهي السبعة، شرط معنى إلى اثنين، أحدهما يحرم بالحج والعمرة ميقات بلده، والشرط الثاني وأن لا يسافر بينهما على قول الحنابلة مسافة تقصر في الصلاة الصحيحة، ليس بينهما إلى بلده على الصحيح، إنه إذا سافر إلى غير بلده لم ينقطع دم التمتع ولم ينقطع التمتع على الصحيح. الشرط الثالث على رأي الحنابلة لا يكون من حضر المسجد الحرام، هذا مجمع عليه. الرابع أي حجة من عامه، وهذا قول الجمهور، قالوا لأن ظاهر الآية الموالاة. الخامس يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج، لأنه إذا لم يفعل هذا صار قارنا. السادس قال يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهذا قول طائفة من أهل العلم. الشرط السابع نية التمتع في ابتداء العمرة، وهذا في نظر، صحيح أن نية التمتع غير معتبرة، هذا الصحيح أن نية التمتع غير معتبرة. نعم قلت أنا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا الشرط السادس، يعني لو اعتمر بالعمرة في رمضان ثم حج في من عامه وحل وجلس في مكة وحج صار مفردا، لأن العمرة وقعت في رمضان. لكن لو حج في اعتمر في شوال ثم حل للعمرة جلس في مكة ثم رضي حج يكون متمتعا، لكن لو فرغ من عمرة رمضان وجلس في مكة إلى وقت الحج يكون مفردا لا دم عليه. كذلك لو رجع إلى بلده ولو اعتمر في أشهر الحج ورجع بلده وحج مفردا لا دم عليه، حج مفردا لا دم عليه. لكن إذا رضي حج متمتعا يأخذ عمرة ثم يحل منه ثم يحرم بالحج في يوم التروية أو في اليوم التاسع لا مانع من ذلك.